بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بيع الشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا وحيي إخواني المستمعين والمتابعين، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يلهمنا الصواب في القول والفعل، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان وخالق الناس بخلق حسن. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجرتيو. كلمك فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا في لقاءات سابقة قد وقفنا وقفات مع وصية عظيمة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى بها معاذ بن جبل رضي الله عنه، وكذلك أوصى بها الصحابي الجليل أبو ذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته إلى أصحابه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وقد تحدثنا عن الشقين الأولين من هذا الحديث الذي ينظم علاقة الإنسان مع ربه، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وقوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، ينظم علاقة الإنسان مع نفسه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: خالق الناس بخلق حسن، ينظم علاقة الإنسان مع الناس جميعا. هذه العلاقة قائمة على أساس التعامل الحسن، على أساس الخلق الحسن. وهذا من كمال هذا الدين، أنه يجمع بين متطلبات الروح ومتطلبات الجسد ومتطلبات الفرد ومتطلبات الجماعة ومتطلبات المسلم وغير المسلم. ومن هذه الأمور التي تنظم هذه العلاقات أن يتعامل الكل بالتعامل الحسن. والتعامل الحسن معروف إما بأصل الشرع، وهو ما دلت عليه النصوص من كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على الأخلاق الحسنة، أو ما تعرفه الناس من عرف وأخلاق طيبة لا تتعارض مع أحكام الشريعة وأصولها. كل ذلك داخل ضمن الخلق الحسن. الخلق الحسن ليس مجرد كلمة تقال باللسان أو فعل يفعل بالجوارح، وإنما هو نابع من داخل الإنسان نفسه، حبه للخير للناس، حبه للإحسان للناس، رغبته في أن يكون الناس على مثل ما هو عليه، فيتمنى لنفسه ويتمنى لهم ما يتمناه لنفسه. الخلق الحسن منزلته عظيمة عند الله جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من أقرب الناس إليه يوم القيامة: أحسنكم أخلاقا، إن من أقربكم مجلسا إليك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أحسنكم أخلاقا. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن المنزلة الرفيعة والدرجة العالية لأصحاب الأخلاق الحسنة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. يعني صاحب الخلق الحسن يأتي يوم القيامة وميزانه ثقيل بما عنده من أخلاق حسنة. وصاحب الخلق الحسن لربما يدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم، وهذا فضل يناله المحسنون في أخلاقهم. بسبب حسن الخلق أصبح بمنزلة هذا الرجل الذي نهاره طاعة وصيام وليله طاعة بقيام. صاحب الخلق الحسن يدرك هؤلاء، من صام نهاره فأشغلها بالطاعة وقام ليله فأشغله بالطاعة، صاحب الخلق الحسن يدرك هؤلاء. وهذا مما يدفع الإنسان على أن يتخلق بالأخلاق الطيبة، يعني سلام عند اللقاء، مصافحة يعلوها تبسم وبشاشة، نداء بأحب الأسماء، شكر على المعروف ودعاء عليه، التزام بالصدق والكلمة الطيبة، الابتعاد عن الأخلاق الرذيلة والأفعال القبيحة من الكذب والغيبة والنميمة والبهتان والظلم والحقد والحسد، كلها أمراض تفسد الإنسان في نفسه وتفسد المجتمع أيضا. ولذلك هذا الخلق الحسن لا يقتصر على نفس الإنسان أو على قريبه، بل يشمل جميع الناس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. فيشمل جميع الناس، يشمل الصغير ويشمل الكبير، يشمل الذكر ويشمل الأنثى، يشمل القريب ويشمل البعيد، يشمل المسلم ويشمل غير المسلم، يشمل الشريف ويشمل الوضيع. كل أولئك داخلون في مسمى الناس، فيستحقون أن يتعاملوا بالأخلاق الحسنة. وأولى الناس بالأخلاق الحسنة من كان قريبا منك، من زوجك وأولادك وأرحامك، بدءا بوالديك وإخوانك وأخواتك وعمامك وعمامتك وفروعهم، وكذلك حق الجار أيضا له حقان: حق كونه مسلم وحق الجيرة، ويشمل غير الجيران فلهم حق الأخوة وحق الإسلام، ويشمل كذلك البهائم والحيوانات، فهم كذلك أيضا يعاملون بالأخلاق الحسنة. وهذا كله جمع في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. فما أعظمه من نبي عليه الصلاة والسلام، وما أجمل كلماته التي تجمع الخير والإحسان بهذه الجمل القديدة المعدودة التي تعد بأصابع اليد الواحدة. فجزى الله نبينا خير الجزاء على نصحه وإرشاده لأمته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسيرون على هديه، على ممن يسيرون على في أثره ويقتفون هديه وينتهجون نهجه ويحشرون معه وفي زمرته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أنا أبو سعيد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعيد.
كيف حال شيخنا؟
الله يحفظك يبارك فيك.
نبي نسأل الشيخ طول عمرك.
تفضل الشيخ، اسمعك، تفضل.
كيف حال شيخنا؟
يا مرحبا فيك، الله يسلمك يا أبو سعيد.
طول عمرك كان عندي بير، وكان حافظنا حق قبل ما يجي الماي، وهذا حافظ حق المسيد وحق لي وحق الجيران وهذا. بعدين فترة يا مددين الماي وخليت تركنا البير. الناس شو حد بعدين شلوا الغطاء مال البير، أحد المرضين تاح كلب داخل البير. داخل البير طول عمرك، وقلنا حرام تاح بهيمة طال البير. إنش بعد الحمد لله طلعنا الكلب بعد حي.
نعم.
وطلعنا على الحي وبعدين رحت للبلدية وابن جيران دفننا البير. هذا عادي شيء ولا شيء الشيخ؟
إن شاء الله إن شاء الله.
أيوه في سال زانا طول عمرك لأن صلاة الفجر أصلمك ما نشيط بدي صلاة الصبح وصلاة الضحى يصير هل جاهز الشيخ؟
كيف صليت؟
صلاة أول الصبح بعد صلاة الضحى.
استيقظت الساعة كم بسعيد؟
ايه والصلاة فوق الساعة 6 طول عمرك
الساعة 6 وصليت صلاة الصبح ثم صلاة الضحى.
ايوه
ان شاء الله ان شاء الله.
شكرا شكرا شكرا
جزاك الله خير بسعيد. تسمع رد فضل الشيخ حياك الله. نعم يجي فضل الشيخ سؤال بسعيد بالنسبة للبئر يقول انه حفر بئر للمسجد ويقول للناس عموما وله ايضا ثم يقول يعني تم توصيل الماء إلى هذا المكان يقول تركنا هذا البئر ويقول فضل الشيخ أن وقع فيه في هذا البئر بعد تركه يعني وقع فيه كلب ثم يقول أخرجناه ويقول فضل الشيخ الآن هدم هذا البئر هل يقول علينا شيء؟
الحمد لله سقي الماء والإحسان إليهم ب حفر الآبار عمل عظيم وهذا العمل يعد من الأعمال الصالحة التي تجري للعبد قد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أعمالا تجري للعبد بعد موته فقد قال صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من حسناته بعد موته وذكر من هذه الأمور عليه الصلاة والسلام أو نهرا أجراه فحفر الآبار وأجراء الأنهار عمل فاضل يؤجر عليه الإنسان فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب الأخ على هذه النية الطيبة وهذا العمل الفاضل الذي قام به خلال الفترة الماضية وحيث أن الحكومة جزا الله خيرا قامت بمد وإيصال الماء إلى المسجد وإلى هذا المكان فإن هذا البئر لم يعد له حاجة فالذي حصل أن في نظري والله أعلم أن هناك تقصير من أهل المسجد أو من يكون قريب من هذا البئر حيث أن البئر كان مكشوفا والحمد لله أن هذا الأمر لم يأتي على أحد من الناس من طفل أو أحد فيقع فيه هذا البئر فننبه إلى أن مثل هذه الأمور لا يصلح أن تكون مكشوفة وأن تكون ظاهرة بحيث يسقط فيها أحد وحيث أن الكلب قد وقع وتم إخراجه بحمد الله فليس عليهم في ذلك إثم وليس عليهم حرج ولكن ينتبه في مثل هذه الأمور أن لا تكون مكشوفة فيكون الإنسان يريد خير فيقع أمر لا يحمد عقبه فبما أن الأمر قد وقع ووقع الكلب في البئر وأخرج بحمد الله وأخرج حيا فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وليس عليكم في ذلك حرج ولك أجر ما قدمت من أعمال الصالحة عند الله جل وعلا ولينتبه في مثل هذه الأحوال أن لا تترك مثل هذه الأمور مكشوفة والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول أنه استيقظ متأخر يقول استيقظ في الساعة 6 صباحا يقول صليت صلاة الفجر ثم صلاة الضحى.
الحمد لله من فاتته صلاة لعذر شرعي كنوم أو نسيان فإن الواجب في حقه أن يبادر إلى أداء الصلاة بمجرد الاستيقاظ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها في لفظ فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وهذا الحديث يدل على أن تكفير هذا الخطأ بأن يبادر إلى أداء الصلاة ومن الأمور التي يخطئ فيها كثير من الناس التهاون في قضية أداء الصلاة بعد تذكرها أو بعد الاستيقاظ من النوم، فترى يستيقظ ويقضي حوائجه وربما يذهب إلى العمل ثم بعد ذلك يقضي الصلاة. هذا فيه مخالفة شرعية لهذا الحديث، والواجب على المسلم أن يبادر إلى أداء الصلاة مباشرة. وحيث أن الأخ السائل بدأ أولا بأداء الفريضة فقد أحسن في ذلك، ولو أنه أدى السنة فهذا أمر طيب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم جعل وكانوا قد كانوا في سفر فجعل على الناس بلالا، فنام بلال ولم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه إلا بعد أن ارتفعت الشمس، فتحول عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة من ذلك المكان، لأنه مكان سوء حضرته الشياطين أو مكان سوء، فمما يشرع المسلم أنه ينتقل عن الأماكن التي حصل له فيها إخلال بالطاعة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من ذاك المكان وتحول عنه، ثم توضأ وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام فصلى السنة ثم صلى بعدها الفريضة. فلو أنه بدأ فصلى السنة ثم بعد ذلك صلى الفريضة فقد يكون فعل ما هو أصوب من ذلك، وصلى بعد ذلك أيضا صلاة الضحى فكمل هذا الإحسان بمثل هذه الصلاة التي رغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه وأن يثيبه على هذا العمل الصالح.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أنا فضيلة الشيخ سؤال ورد لنا تحت الهواء، يقول فضيلة الشيخ رجل اعتدى على خادمة وأتت حملت وأتت بولد، ثم يقول يعني تدخل طرف ثالث شخص ثالث تدخل حتى يغطي على الأمر، ويقول فضيلة الشيخ بالنسبة لهذا الطرف الثالث أو الرجل هذا الذي غطى على الموضوع هل عليه إثم؟
الحمد لله، أولا هذا الفعل فعل خاطئ لأنه كبيرة من كبائر الذنوب، فالزنا محرم، والله جل وعلا حرم من قربانه، قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فانظر إلى هذا الوعيد الشديد في ذم الزنا، فالله جل وعلا حرم من قربان الزنا، وقربان الزنا يشمل كل سبب يوصل إلى الزنا، سماه الله جل وعلا فاحشة، والفاحشة هو الأمر الذي يفحش في النظر ويفحش في الفعل. وساء سبيلا أي وساء طريقا أن يسلكه الإنسان، فهذا عمل محرم ولا يجوز، ومثل هذه الأمور فيها تعد على حرمات الناس، فهذا الفعل خاطئ، والأصل في ذلك أن يبتعد الإنسان عن مثل هذه المواضع وأن لا يتدخل فيها، وأن يكل هذا الأمر إلى الجهات المختصة، فهم الذين يباشرون مثل هذا الفعل وهم الذين يتدخلون. فهذه المسائل إن حصل فيها ستر وإخفاء فهذا أمر طيب، لكن المسألة كما يذكرون أن هناك طفل، وهذا الطفل لابد له من نسب، فإن اعتدي عليه فاعتدي على جسد، وترتب عليه الأحكام الشرعية المتعلقة بقتل المسلم، وإذا كان عمدا فالأمر أعظم وأشد. فالمسلم في مثل هذه المسائل ينوء بنفسه ويبتعد، ولا يرد نفسه مثل هذه المهالك التي قد تترتب عليها أمور شرعية من إثم، وقد تترتب عليها أيضا مسائل وأحكام قضائية، فترفع هذه المسائل إلى القضاء ويوضع اسمه من ضمن الذين تدخلوا في هذه الجريمة، فهذا فعل خاطئ، وينوء الإنسان بنفسه مثل هذه الأماكن ومثل هذه يعني المعاصي وهذه الذنوب، كلما ابتعد عنها الإنسان كلما كان في سلامة، لأن مثل هذا الإنسان إذا تدخل في مثل هذا الأمر وستر ربما تجرأت نفسه إلى أن يقع هو أيضا في الزنا، ورأى أن هذا الأمر ممكن أن يخرج منه بكل سهولة. فالمسلم ينوء بنفسه مثل هذه الأماكن ويبتعد ويجعل الأمر مما يتحمله الإنسان ويتحمل خطيئته وفعله أمام الله سبحانه وتعالى وأمام القضاء والقانون والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ما الأفضل الأضحية داخل الدولة أو خارج الدولة؟
الحمد لله، الأضحية شعيرة من الشعائر، وهذه الشعيرة شعيرة عظيمة حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك الأضحية. ولذلك من السنة أن يحرص الإنسان على إقامة هذه الشعيرة، والله جل وعلا قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فهذه شعيرة من الشعائر، وهذه الشعيرة لو تأمل المتأمل في الآية الله جل وعلا يأمرنا أن نأكل منها فكلوا منها، وأمر الله جل وعلا أيضا بالإطعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فهذه الشعيرة المشروع في المسلم أن يقوم عليها بنفسه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان بنفسه يقوم على ذبح هذه الأضاحي ويسمي ويكبر عليه الصلاة والسلام. وأيضا في حجة الوداع قام النبي صلى الله عليه وسلم فنحر 63 بدنة، وأوكل عليا أن ينحر البقية، وفي ذلك جواز في ذلك دليل على جواز التوكيل فيها. وكل هذه المنافع تفوت على الإنسان فيما لو ضحى خارج الدولة، هذا في الظروف العادية وليست في مثل هذه الأحوال. فإن هذه الأحوال التي نمر بها في هذا الوقت نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع فيها الوباء وأن يرفع عنها البلاء تختلف عن السنوات السابقة، فكثير من هذه المسائل لم تتضح إلى الآن، هل المسالخ والبلديات ستقوم بفتح المسالخ لعموم الناس لكي يذبحوا؟ فهذه مسألة ستظهر جليا خلال الأيام القادمة. وأيضا مما هو معلوم أن البلديات يعني تمنع الذبح خارج المسالخ، وذلك حفاظا على صحة الناس. ففي هذا الوقت لعله يترجح أن تكون الأضحية خارج الدولة أفضل من الأضحية داخل الدولة، ولعله خلال الأيام القادمة يصدر شيء من الفتاوى المتعلقة بالأضاحي من مجلس الإمارات الإفتاء الشرعي، فإن تيسر أن تخرج مثل هذه الأحكام الشرعية للناس فعلى الناس الالتزام بها وعدم الخروج عنها، لأن هذه الفتاوى قامت على أساس من الاتفاق بين حكومة يعني البلديات وبين الجهات الشرعية، وأيضا مراعاة لمصلحة الناس وعدم التزاحم والاكتظاظ على المسالخ. فإن تيسر وخرجت مثل هذه الفتاوى للناس فعلى الناس أن يلتزموا بها، والإنسان يعني لا يحزن على فوات بعض الأمور، يعني لو كان هذا الأمر هو الذي سيحزن الناس فإن الناس صلوا في بيوتهم لأشهر، وهذا يعني أكثر حزنا على الناس، وفاتت عليهم مصالح دينية وربما مصالح دنيوية بسبب الصبر على هذا البلاء. فنحن نوصي الناس بأن يعني يصبروا ويحتسبوا. وهذه الشعيرة لم يستطيعوا أن يقيموها هذه السنة في بيوتهم، فليقيموها في قلوبهم بتعظيم هذه الشعائر وهذه النيات الطيبة التي يؤجرون عليها إن شاء الله عند الله جل وعلا، والله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عمله، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ طلال، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله طلال، تفضل.
سعد الله مساءكم سيدي.
مساءك سعيد و... تفضل تفضل أخ طلال، الله يحفظك.
نسأل سماحة الشيخ فقط في خصوص كيفية صلاة الوتر، يعني صلاة الوتر أحيانا نصلي ركعتين ثم نفرد الركعة الثالثة لحالها، هل يجوز أن نقوم بصلاة الوتر بثلاثة متصلة، يعني ثلاثة ركعات متصلة؟ وما حكم القنوت قبل الركوع، وأيهما أفضل، يعني القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع؟
جزاك الله خير أخ طلال، تسمع رد فضل الشيخ. نعم، سؤال أخ طلال فضل الشيخ بالنسبة للوتر، حكم أن يصلي الوتر ثلاث ركعات متصلة، ويسأل عن القنوت في الوتر، يقول هل الأفضل القنوت قبل الركوع أو بعده؟
الحمد لله، الوتر مرغب فيه وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بأن يكون آخر صلاة المؤمن بالليل وترا. وهذا الوتر له صفات كثيرة، فأشهر هذه الصفات ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر من ذلك بثلاث، ثم يوتر من ذلك بثلاث. والصفة الواردة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الأغلب أنه كان يصلي ركعتين ركعتين، قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، فأوترت له ما صلى. فهذه الصفة الواردة في أكثر صفات وتر النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يصلي ركعتين ركعتين ويوتر بركعة واحدة. ولكن هناك صفات متعددة للوتر، ذكر منها السائل إحدى هذه الصفات، فمن هذه الصفات أنه عليه الصلاة والسلام كان يوتر بثلاث، لا يجلس في شيء إلا في آخرها، فتكون ثلاث متصلات يجلس في الأخيرة فقط ولا يجلس بعد الثانية. هذه صفة من الصفات. ومن هذه الصفات أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربعا ثم يصلي بعد ذلك ركعتين، يعني يصلي ركعتين 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 ست، ثم يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وأوتر صلى الله عليه وسلم بسبع كما قالت عائشة رضي الله عنها، يوتر من ذلك بسبع، لا يجلس في شيء إلا في آخرها، وهذه أيضا صفة أخرى. وأيضا من الصفات أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر بتسع، فجلس في الثامنة ثم قام إلى التاسعة، وهذه الصفة انفردت عن بقية الصفات، فأوتر صلى الله عليه وسلم بتسع، جلس في الثامنة ثم قام إلى التاسعة، ثم قام إلى التاسعة، يعني ثمان متصلات، جلس في الثامنة ثم قام عليه الصلاة والسلام وأتى بالوتر في تشهد في الثامنة، ثم قام إلى التاسعة يوتر بها. فهذه عدة صفات من صفات وتر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصفات ليست هي من قبيل اختلاف التضاد، وإنما هي من قبيل اختلاف التنوع. فيجوز لك أن تأتي بهذه الصفة، ويجوز لك أن تأتي بهذه الصفة، والأكثر أن تداوم على ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، أنه يصلي ركعتين ركعتين يوتر به واحدة. هذه الأكثر من الصفات الواردة في وتر النبي صلى الله عليه وسلم، فلك أن تختار منها ما تشاء. ويقع أحيانا الاختيار على حسب نشاط المرء وقوته، فيراعى في ذلك نشاطه وقوته ويعني استطاعته لطول القيام. فمن توفيق الإنسان أن ينوع بين هذه الصفات، فهذا أمر طيب. وأيضا بالنسبة للوتر ودعاء الوتر، هل يدعو قبل الركوع أو يدعو بعد الركوع؟ الأكثر ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة أنهم كانوا يقنتون بعد الركوع، ويروى في بعض الآثار عن بعض الصحابة أنهم أوتروا قبل الركوع. فالأمر والله أعلم في ذلك واسع، إن أوتر قبل الركوع وإن أوتر بعد الركوع، وإن يعني حافظ على الأغلب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو المتعارف عليه بعد الركوع فهذا هو الأفضل والله أعلم. وخصوصا إذا كان إماما أو كان يصلي بالناس جماعة، فلا يحسن بالإنسان أن يأتي بما هو غريب أو مختلف على الناس فيفعله، فيوقع الناس في الشك ويوقع الناس في الحيرة. فهذا أمر ليس بطيب أن يسلكه الإنسان، وإذا أراد أن يطبق شيئا من هذه السنن فليطبقه في نفسه والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ، هنا مجموعة من الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة. يسأل فضل الشيخ يقول: هل يجوز أن أقول اللهم اكفني فلان بما شئت؟ مثلا فضل الشيخ إذا خاف مثلا من فلان شر، أو أن يظلمه، أو أن يعتدي عليه شخص، فيدعو يقول اللهم اكفني هذا الشخص أو فلان بما شئت.
الحمد لله، من خاف من عدو أو من أحد أن يضره فإنه يشرع له أن يدعو بهذا الدعاء، فيقول اللهم اكفنيهم مثلا، اللهم اكفنيهم بما شئت. فقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا بذلك يوم لحقه سراقة ابن مالك، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم داعيا عليه اللهم اكفناه بما شئت. وهذا الحديث يرويه الإمام أحمد ويصححه جمع من أهل العلم. فهذا الحديث يدل على جواز أن يقول الإنسان اللهم اكفناهم أو اكفنيهم بما شئت. هذا نوع من الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه أن يحميه من أراد أن يضره والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول: وجدت السحر في بيتنا، يقول السحر قديم وكان داخل قلادة، فيقول فضيلة الشيخ كنت أظن أن هذا الذي في القلادة قرآن، لكن يقول بعد أن يعني فتحت القلادة وجدت وتبين أنه سحر، ويقول الحمد لله تم فك السحر. فيريد منك فضيلة الشيخ نصيحة لمن يقدم على مثل هذه الأعمال.
الحمد لله، تعاطي السحر والخوف فيه من كبائر الذنوب وطريق إلى جحد الإيمان. فالله جل وعلا يقول: اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها السحر، فالسحر وتعاطيه من كبائر الذنوب ومن كبار الموبقات، وليس مجرد فقط أمر محرم بل هو من الموبقات أي المهلكات. وليس ضرر السحر فقط على من تعاطاه، بل ضرر السحر على الإنسان نفسه وعلى من سحر. ولذلك من الأمور التي تفسد علاقات الناس وتفسد حياتهم تعاطي السحر، كم فرق بين الزوج وزوجه وبين الإخوان والأصدقاء بمثل هذه الأمور. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن هذه الأمور التي يعني هي من الأمور التي تجعل الإنسان يقع في دركات من الضلال والانحراف وطريق الإلحاد والكفر. فهؤلاء السحرة لا يكونون سحرة إلا بعد أن يكفروا بالله سبحانه وتعالى ويتعاطوا النجاسات. والسحر في صاحبه خبث، لأنه يضر غيره فتجد قلبه مملوء حقد وبغض وحسد على الناس. وكذلك الذي يذهب إليه ونفسه يضر أخاه. والعجب كل العجب أن تذهب الزوجة تريد أن تسحر زوجها، هو يذهب الأخ يريد أن يسحر أخاه، يسحره في ظنه إلى الأفضل بأن يكون حسنا معه، ولكن كم انقلب السحر عليهم فضروا أنفسهم وضروا أهاليهم. والله جل وعلا قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فتخوض الإنسان في مثل هذه الأمور تجعله يزداد في كل مرة غيا وضلالا، غيا وانحرافا. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن مثل هذه المزالق الخطيرة والمسالك الموبقة للإنسان، وأن يتق الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي أهله وأرحامه وفي المسلمين جميعا. بل من تمام النصيحة أن يحذر الإنسان من هؤلاء وأن يبلغ عليهم الجهات المختصة حتى يكف ضررهم عن الناس ويبقى الناس في أمن وأمان من موبقاتهم وأمورهم المهلكة. والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ حكم ما حكم النذر، وهل يجب علي أن يقول أقوم أو أفعل هذا النذر إذا كان يقول فضيلة الشيخ يعني فيه مشقة؟
الحمد لله، النذر هو تكليف الإنسان نفسه ما لم يكلف الله جل وعلا به، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج من البخيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر لأن الإنسان في بهذا النذر يكلف نفسه ما لم يكلفه الله جل وعلا به. وأيضا هذا النذر في غالبه يقع من الناس في مقابل يعني في مقابل فعل شيء، فإن يقول إن شفى الله مريضي أو إن حصلت على عمل، فلذلك لا يستخرج إلا من البخيل الذي لا يتعامل مع الله إلا على سبيل المعطاء، فإن أعطاه الله ويسر له ما يريد فإنه يفعل النذر، وإلا فإنه لا يفعل. وإذا نذر الإنسان نذرا ولم يستطع وفاءه فأخبر صلى الله عليه وسلم أن كفارته كفارة يمين، كفارة النذر كما قال صلى الله عليه وسلم كفارة يمين. والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عفرة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. الله يحفظك. أي الله يبارك فيك، تفضل.
عندي سؤال بالنسبة اليوم في عندنا في الدولة هنا ما شاء الله في كل مكان في مراكز تجارية وفي البنوك في أشخاص يعني من جمعيات خيرية عندهم كوبونات لبناء المساجد أو كفاءة أيتام أو دفع البلاء، من هالصدقات أي صدقة ثواب أكثر
إن شاء الله؟ جزاك الله خير بعفرة، تسمع إن شاء الله جان فضل الشيخ. نعم، سؤال بعفرة فضل الشيخ بالنسبة للصدقات و من وما يعني فضل الشيخ الكوبونات الذي يعني يقول نجدها في الجمعيات الخيرية، هناك كوبونات لبناء مساجد، هناك كوبونات لحفر آبار، هناك كوبونات لغيرها من الأعمال الخيرية والصدقات التطوعية، يقول فضل الشيخ أي هذه الصدقات أكثر أجرا وأفضل؟
الحمد لله، أولا هذه الصدقات إذا أراد بها الإنسان وجه الله جل وعلا فإنها من أفضل الأعمال وأفضل القربات. وأما تفاوت هذه الطاعات وهذه القربات من حيث الأجر فإنها والله أعلم ترجع إلى حاجة الناس إلى هذه الصدقة. فإن كان في هذا الموضع مكان ليس فيه مسجد والناس تحتاج إلى المسجد، فأفضل الأعمال الصالحة في مثل هذا المكان هو بناء المسجد. وإن كان هناك مريض ويحتاج إلى علاج ويحتاج إلى دواء، فأفضل الأعمال الصالحة وماذا هو علاج هذا المريض وشراء الدواء له. وإذا كان في مكان يحتاج إلى الزراعة ويحتاج الناس إلى الماء والوضوء، فأفضل عمل هو حفر البئر. فالمسلم حيث عرف الباب الذي يريد أن يسلكه وعرف حاجة الناس إليه فالأفضل أن يبادر إلى ذلك. فمثلا لو أن مثلا حصلت مجاعة فقامت هناك حملة للتبرع لأولئك الجوعى، فنقول الأفضل في هذا الوقت أن تساهم مع الناس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة عندما جاء الناس من مضر وبهم من الفاقة والشدة ما بهم، فقام النبي عليه الصلاة والسلام ودخل بيته ثم خرج ثم قال عليه الصلاة والسلام تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره، حتى قال عليه الصلاة والسلام تصدق ولو بشق تمره. فتتابع الناس في الصدقات، مع أن المدينة قد يكون هناك أماكن تحتاج إلى بئر وتحتاج إلى بناء مسجد، مع ذلك كان الأفضل في مثل هذا العمل هو بذل الصدقة. فإذا وجد السبب الذي يدعوك إلى أن تتصدق بصدقة فأفضل في أن تسلك هذا الباب، مثلا في الشتاء في بعض الدول عندما يأتي الشتاء يحتاجون إلى ما يخفف عنهم، فلا تأتي في وقت الشتاء وأنت تعلم أن هناك أناس سيكونون في العراء وسيكونون في البرد الشديد، فتدفع في مصرف آخر هنا في هذا الوقت ادفع لهؤلاء، فتنظر أنت في الأصلح والأنفع وتجتهد، وإن ضربت في كل باب من هذه الأبواب سهم فهذا طيب، يعني تجعل جزء من مالك، أحيانا تتبرع في مساهمة في بناء مسجد، أحيانا في بئر، وأحيانا في علاج الأمراض المزمنة كالكلى والسرطان، نسأل الله العافية المسلمين جميعا، وهكذا فتنوع بين هذه الصدقات، فأنت يسر لك وعرفت باب معين أنه هو محتاج دفعت له، فالأصل في هذا والله أعلم حيث وجدت الحاجة، فالأصل أن تبذل مالك في هذه الحاجة، وإلا فمثلا باب الصدقة الجارية لعله من باب أبواب العظيمة والله أعلم.
ساك الله خير فضل الشيخ، يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟
الحمد لله، هذه هي المسألة من المسائل الخلافية بين أهل العلم التي وقع فيها خلاف عريض طويل بين أهل العلم، فمنهم من أوجب قراءة الفاتحة في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية، ومنهم من أوجب قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية دون في الصلاة السرية دون الصلاة الجهرية إذا قرأ الإمام، وهذه أشهر الأقوال في المسألة، وإلا فالمسألة فيها أقوال كثيرة، وأرجح الأقوال والله أعلم أن الإمام إذا قرأ فإن المأموم له وظيفة، وظيفة الإمام أنه يقرأ، ووظيفة المأموم أنه يستمع لقراءة الإمام، فالله جل وعلا قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، نزلت هذه الآية في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا، والسائل يسأل عن قراءة سورة الفاتحة، والفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله جل وعلا، والأصل إذا قرأ المسلم هذه الفاتحة هذه السورة أن يتدبرها وأن يتأملها، فكيف لك أن تقرأ والإمام يقرأ؟ يعني كيف أنت تستطيع أن تخشع في قراءة الفاتحة والإمام يقرأ؟ ولماذا يقرأ الإمام؟ إذا كنت أنت ستقرأ والمؤمنين خلفهم سيقرؤون فلماذا يقرأ الإمام؟ ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسكت سكتة لكي يقرأ المصلون خلفه، إذن فأرجح الأقوال والله أعلم أن المأموم إذا قرأ الإمام فعليه أن يستمع لقراءته، وهناك بعض الأحاديث مختلف في صحتها، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا حديث مختلف في صحته، ولكن الآية دلت على ذلك، وكذلك الحديث، وكذلك شواهد القواعد الشرعية أن المأموم مهمته أن يستمع والإمام هو الذي يقرأ والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ، معنا أبو صقر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو صقر.
الحال شيخي.
الله يحفظك.
الله يرضى عليك، في بعض الناس أسمع.
ألو. نعم نعم.
في بعض الناس أسمع يقول سبحان الله العلى بحمدي، وبخصوص الجهد بعد.
نعم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، ولين آخر شيء. وصلاة السهو إذا الواحد غلط يعني شو أفضل شيء يقرأ السجدة؟
أنت بصقر بالنسبة للذكر سبحان ربي الأعلى، يعني تقصد في السجود؟ في السجود والركوع.
نعم.
وفي التشهد اللهم صل على محمد.
نعم. وعلى سيدنا إبراهيم بعد
كمان. إن شاء الله. الآخر التشهد نعم.
شكرا.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير. الله يحفظك. حياك الله. نعم. فضل الشيخ سؤال مصغر بالنسبة للذكر في الصلاة في الركوع والسجود ما الوارد؟ يقول سمعت البعض يعني يدعو يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده في الركوع والسجود.
الحمد لله أذكار الركوع والسجود كثيرة ومتنوعة ومختلفة، وهذه الأذكار الأصل فيها الالتزام بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من ألفاظ. فالذكر يختلف عن الدعاء، الدعاء بابه واسع، ولكن الذكر فإنه يلتزم فيه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أذكار كثيرة وصيغ كثيرة للذكر في الركوع وفي السجود، فمن هذه الأذكار الذكر المشهور سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، هذا الذكر هو الأشهر. ومن الأذكار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول سبحان ربي العظيم وبحمده وسبحان ربي الأعلى وبحمده. وأيضا من الأذكار الواردة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول سبحان ربي سبحانك اللهم سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم اغفر لي، سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم اغفر لي، هذا أيضا مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقوله في آخر حياته عليه الصلاة والسلام يتأول قول الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، يتأول هذه الآية. فهذه ألفاظ من الألفاظ الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ركوعه وفي سجوده، ولا حرج للإنسان أن ينوع بين هذه الأذكار. وأما السؤال الثاني
بالنسبة للتشهد في الصلاة الإبراهيمية،
الصلاة الإبراهيمية كذلك هناك صيغ كثيرة من الصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية، وهذه الصيغ كما مر معنا الأصل فيها أن يلتزم فيها بنص ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن زيادة لفظة سيدنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وإن كانت هذه الزيادة في خارج الصلاة فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيد ولد آدم ولا فخر، ولكن في الصلاة الأصل أن يلتزم فيها بالأذكار ونصوصها الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وأن لا يغير منها شيء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يعني فضيلة الشيخ وقت البرنامج انتهى والسؤال يحتاج تفصيل، يقول متى يكون سجود السهو في الصلاة؟ يحتاج فضيلة الشيخ يعني شرح.
نعم هذا الشرح هذا يعني
يطول.
نعم يطول، ولا يمكن لنا في هذا الوقت المتبقي أن نذكر تفصيل هذا
إن شاء الله. نؤجل إن شاء الله لقاء قادم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال فيصل الرئيسي، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.